السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، كالعادة الأسئلة كثيرة التي وردت إلي، وسأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. وأول الأسئلة، الأخت أسماء من العراق تقول بأنها كانت حاملا وصادف رمضان وهي حامل، تقول أفطرت رمضان وكنت أطلع كل يوم تمر، وبعدين يعني صمت الشهر كل يوم أصوم لكني ما طلعت أكل، هل يجوز؟ أختي أسماء من العراق بارك الله فيك، أنت تقولين بأن شهر رمضان صادفك وأنت حامل فأفطرتي وكنت تطعمين كل يوم مسكينا، وبعدين قضيت يعني هذا الشهر، تقول ما طلعت يعني كفارة، تسألين تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها وصادفها شهر رمضان، يجوز لها أن تفطر، ولكن ما تطعم، وإنما تقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. الإطعام هذا وإن كان فيه يعني قال به بعض الفقهاء، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. أنت مطالبة بالصيام، أما وقد صمتي الحمد لله رب العالمين، قضيت هذا الشهر الحمد لله، والإطعام اللي أطعمتيه سابقا هذا صدقة لك، هذا صدقة لك ودفع بلاء بحول الله تعالى وقوته. أنت الآن ما عليك شيء، بارك الله فيك، لا يلزمك شيء غير الصيام. صمت الشهر كامل لأن خطك شوي رديء، يعني قرأته بصعوبة، صمت الشهر كامل الحمد لله، هذا هو الأصل، بارك الله فيك يا أسماء. أمت الله من الأردن تقول يا شيخ أنا ظلمت ظلما كبيرا من أمي وأبي من جميع النواحي، أخذوا مهري ويفرقون بالمعاملة بيني وبين إخوتي، ولا أعرف ما هو السبب، حتى في مصروفي المدرسي، وهذا الشيء منذ أن كنت صغيرة ترك أثرا كبيرا في نفسيتي، بعض الأحيان أدعي عليهم، هل يجوز يا شيخ وأنا عندي أولاد؟ أخاف هذا الدعاء الله يعاقبني فيه في أولادي، لكن في هذه يعني الأوقات لا أستطيع، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة عندنا مسألة مهمة، وهي قضية بر الآباء والأمهات والصبر على أذيتهم والصبر على يعني ما يصدر منهم أحيانا مما يزعج الأولاد، حتى ولو كان يعني فيه شيء من الاعتداء وشيء من المجاوزة، هذا هو الأصل أختي الفاضلة، لأن قضية الوالدين قضية حساسة، قضية الوالدين قضية استثنائية، يعني لا يجوز للإنسان أن يعامل الوالدين كما يعامل غيرهم من الناس. لهذا الله عز وجل ذكر مسألة الوالدين في القرآن وأمر ببرهم، بل العجيب أن أغلب السور اللي تحدثت عن بر الوالدين يأتي ذكر حق الله أولا ثم حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وأيضا الوصية بالوالدين. طيب هذه كلها لماذا؟ حتى أن الولد سواء كان ذكر أو أنثى يصبر عندما يصدر شيء من الوالدين، مثل الحالة اللي أنت عليها اللي ذهبت تدعين عليهم وهذا غلط، لهذا الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، والمصاحبة بالمعروف تكون بالإحسان إليهما والترفق بهما والقيام عليهم، واضح يا أختي الفاضلة؟ وهذا لا يعني أختي الفاضلة أننا نسوغ لهم الظلم أو نقول والله هم سيكونون يعني سيؤجرون على هذا الظلم، هذا ما نقوله، أنا أتكلم معك أنت، أنا أقول لك كفي عن قضية الدعاء عليهم وما صدر منهم سيحاسبهم الله عز وجل عليه، وأنت كلما احتسبت الأجر وصبرت الله عز وجل يعوضك أشياء كثيرة، تجدين بركتها وأثرها في نفسك وفي عقلك وفي عملك وفي عبادتك وعيالك وزوجك وبيتك. الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى. إذا الإنسان احتسب الأجر وما تجاوز الحدود الشرعية، صدقيني بأن الله عز وجل يعوضك أشياء خيرة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا الله عز وجل له الحكمة البالغة. الأكبر يعني خطأ عندما يقابل الولد الأب والأم بنفس الخطأ وبنفس الظلم وبنفس التجاوز، هذا غلط. ما يعني هذا يخالف ما جاءت به الشريعة من الإحسان إلى الوالدين، وهم سيحاسبهم الله. لا تظنين بأنهم سيفلتون من عقاب الله سواء في الدنيا أو في الآخرة، إذا فعلا أنت كنت صادق، وإن شاء الله تكونين صادق فيما وصفت وذكرت، استلاب مالك، التفريق بينك وبين إخوانك، والتمييز بينكم بينهم وبينك، وما ذكرتي من هذا الشيء، كل هذا مسجل. ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خاصة الظلم، يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن يعني إذا ظلم الوالد أولاده أو الأم أولادها يعني ما يحاسبون. لا يحاسبون، سيحاسبهم الله عز وجل. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة. أم عبد الكريم من اليمن تقول: هل يجوز لي أن أخذ من مال أبو أولادي وأتصدق به بنية أن الله يكتب لنا الخير ويبعد عنا الشر ويضاعف لنا الرزق والفرج من كل هم، مع أن عنده دين كبير؟ أختي أم عبد الكريم من اليمن، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيكم بحلاله عن حرامه بفضله عن من سواه، وأن ييسر أموركم. أختي الفاضل، الجواب لا، ما يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك ومن جيبه ومن محفظته ومن صندوقه تقول أتصدق به، ما يحق لك، لا بد من استئذانه. وما دام أختي الفاضلة أنت الآن عارفة أثر الصدقة، كلمي زوجك بهذا. يعني لماذا الآن تأخذين من جيبه من دون إذن عشان تتصدقين بهذه النية؟ كلميه، قولي له: يا أبو عبد الكريم، الصدقة فيها فضل كبير وثواب عظيم وأجر، وهي سبب من أسباب يعني أشياء كثيرة في حياتنا، تصدق ولو بالشيء اليسير، الحمد لله تكونين في أمان. واضح؟ بارك الله. أما أنك تقولين أمد يدي وأخذ من جيبه من دون إذنه بدون علمه، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. إذا عندك يا أختي أم عبد الكريم عندك مثلا زاد عندك طعام، يعني تغديته اليوم مثلا وفضل طعام، نعم تتصدقين فيه من دون استئذان زوجك. واضح؟ الآن عندكم أشياء ممكن تنتهي صلاحيتها وأنت تعتقدين بأن بقاءها في البيت سيفسد لأن ستنتهي صلاحية، عندكم كمية، خذي الجزء وتصدقي به. وبهذه الطريقة عندك ثياب زائدة أنت وعيالك، تقوليني نعم عندكم فقراء ومساكين، ما يخلو بلد ولا مصر ولا عصر من فقراء ومساكين، أعطيها الفقراء والمساكين هذه الزائد من الثياب، وهذه ما يحتاج أنك تستأذني زوجك فيها، فلك الأجر وله أيضا هو الأجر. وليد بن عمر من الجزائر يقول: ما حكم التلقيح الاصطناعي للمرأة مع العلم أن الأطباء يقولون بأن البويضة ضعيفة فيجب عليها أن تعمل تلقيحا اصطناعيا وإلا لن تنجب؟ وليد بن عمر من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمرأة اللي تعاني مشاكل صحية خاصة في مسألة الإنجاب وضعف البويضات، وتحتاج إلى منشطات وتحتاج إلى مكملات وتحتاج إلى ممكن حتى عملية في قضية التلقيح الاصطناعي حتى تحصل على المولود، هذا جوزها العلماء بشروط، منها أن يقوم أولا أن تكون الجهة مأمونة اللي تباشر عملية التلقيح بحيث أن العداء عليها رقابة شديدة، والشيء الثاني أن تكون اللي تباشر الكشف على المرأة بزرع بالتلقيح هذا تكون امرأة، والشيء الثالث أن يخرج تقرير قبل عملية التلقيح يعني يطمئنك أنت وزوجتك على أن الأمور سليمة وأن هذه مجربة وأن زوجتك ليس عندها أمراض أخرى حتى ممكن يترتب يعني أضرار أو شيء من هذا القبيل، لا حرج في مثل هذه الحالة. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، أنصحك أنت وزوجتك أنكم تأخرون هذه شوي وتهتمون بالدعاء، الاستغفار، الصدقة، ها هذه حقيقة أشياء عظيمة جدا. في من الناس من يعني في نساء مكثنا 10 و12 سنة ورزقوا من دون عمليات تلقيح، واجتهدوا على أنفسهم بالدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله رزقوا. أنا هذه نصيحتي، تقول والله نحن الآن مضى علينا سنوات ومشتاقين للأولاد ونحب الأولاد، لا حرج بالشروط اللي ذكرتك بالضوابط الشرعية التي ذكرتها لك قبل قليل. محمد من السعودية يقول: وجدت 10 ريالات خارج أسوار المنزل ولا أدري لمن، هل أستعملها؟ يا محمد من السعودية بارك الله فيك، أخوي الفاضل، هذه تسمى لقطة، هذه تسمى لقطة، واللقطة على أقسام، منها هذا القسم الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، واضح؟ فالعلماء ينصون على أن المال المفقود اللي ما تتبع همة أوساط الناس يجوز الإنسان أن يتملكه من دون تعريف. كيف ما تتبع همة أوساط الناس؟ يعني مثلا أنت في السعودية، 10 ريالات إذا أنت يا محمد ضيعتها، مثلا أنا أفترض أنت رحت للسوق ولما رجعت فقدت 10 ريالات، ترجع تدورها؟ إذا قلت لي نعم يجب عليك تعرفها، إذا قلت لي لا، كيف أرجع أدور 10 ريالات؟ تكلفني بنزين السيارة، وتكلفني جهد، وتكلفني كذا، ما تسوى الرجعة مثل ما يقولون بالعامية. هذه وهذا اللي يظهر، بأن الشخص يعني في منطقتنا ما يرجع يدور 5 ريالات والـ10 ريالات، هذه ما تتبع همة أوساط الناس. أما إذا كان لا، المبلغ كبير وإنسان يهتم له، لا، لازم تعريفه. بارك الله فيك محمد. أم حسين من الإمارات تسأل تقول: جدة الزوج التي هم والدتها، هل يجوز لها الجلوس مع زوج حفيدتها وإلى آخر ما ذكرت؟ أختي الفاضلة أم حسين من الإمارات، بالنسبة لزوج الحفيدة يحرم على الجدة كما أن الأم أم الزوجة تحرم عليه، فأم الزوجة وأم الزوجة يعني الجدة كلهم ممن يحرمون على هذا الشاب، لذلك أخت الفاضلة يجوز، وهي في مقام أم الزوجة، الجدة في مقام أم الزوجة، بارك الله فيك، فيعاملها كما يعامل أم الزوج. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. جبريل من ليبيا يقول: هل يجوز للزوجة الامتناع عن إنجاب طفل ثاني بحجة إرضاع الطفل الأول، علما بأن عمره 6 أشهر، في هذا العمر يدخل عليه مع حليب الأم طعام، وكل ما يكبر يقل إعطاؤه الحليب مع زيادة في جرعة الطعام، لأن أنا لدي رغبة في طفل ثاني والزوجة تريد إرضاعه لمدة 1 سنة ثم نبدأ في مشروع طفل جديد. جبريل من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لهذه المسائل، هذه حقيقة راجعة إلى الاتفاق بينك وبين زوجتك، يعني هي حقيقة ما تدخل في الأحكام الشرعية حلال وحرام وكذا، لا، هذا راجع للاتفاق، فإما أن تقنعها وإما أن تقنعك، إما أن تقنعها وإما أن تقنع. فإذا قالت لك: والله يا جبريل، الولد صغير ونبغى يعني نرضع الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية مفيدة للولد وتجنب بإذن الله تعالى الأمراض، والجهات الصحية والطبية توصي بالرضاعة الطبيعية وينادون بها، وأقنعتك بهذا، قل يعني الحمد لله، يعني 6 أشهر يعني قليلة مثلا للطفل، وتكمل 1 سنة، وهذا حق مشروع يا أخي الفاضل، بالعكس قد يكون هذا جيد. إذا والله أنت أقنعتها، قلت لها الحمد لله مع الرضاعة الطبيعية يكون هناك إطعام، يكون كذا، وأنا عندي رغبة في أن يكون الأولاد يعني بينهم تقارب في السن حتى يفهمون بعض ويلعبون مع بعض، وما يكون يعني ابتعاد في يعني المراحل السنية بينهم، إما تقنعها أو تقنعك. لذلك أخي الفاضل، ما عندنا شيء، يعني ما عندنا حكم شرعي في هذا، هذه مسألة راجعة إلى ما تتفقان عليه، فاتفقا واجتمعا وائتلفا ولا تختلفا. بارك الله فيك. نور الهدى من العراق تقول بأن يعني تعاني مشكلة مع زوجة، عندها الوسواس القهري في الطهارة والنظافة والتعقيم وبكل أشياء يعني أشكال النظافة، تقول هو ملتزم جدا، وهو في الماضي كان عنده وسواس في النظافة، ولكن تقول يعني ذكرت أشياء كثيرة وتسأل تقول يعني أنا تعبت نفسيا وجسديا وأصل لمرحلة أني لا أطيق أنظر إليه، يدقق في كل شيء ولا تخطر على بال أشياء أو على بال بشر، يغرق في هذا الأمر ويغرقني معه. طبعا ذكرت مشاكل كثيرة جدا، رسالة الأخت نور الهدى من العراق طويل. أختي نور الهدى من العراق، أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالعافية وبالسلامة وبالصحة وأن يبعد عنه كيد الشيطان وشره. أختي نور الهدى ماذا تريدين؟ سؤالك ما هو؟ أنا ما فهمت سؤالك. أنت ذكرت مشكلتك وذكرت معاناتك وذكرت ما أنت فيه من يعني من 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 تعب وإرهاق وإجهاد مع هذا الزوج الوسواسي. قصدك تريدين الطلاق؟ تطلق. تقول والله أنا وصلت إلى مرحلة ما يمكن أحتمل، يعني ما أستطيع الآن أني أنظر في وجهه بسبب المشاكل. طبعا الأخت نور هدى ذكرت أشياء متعبة صراحة، رسالتها طويلة ما قرأتها كلها، لكن متعبة حقيقة. وفعلا يعني مثل حالة الأخت نور الهدى حالات كثيرة موجود يعيشون جحيم. فقولي لزوجك، قولي سامحني، بارك الله فيك، خلك في وسواسك ها، وأنا بتيسر وأشوف لي حل، ويعني أطلبي منه الفراق. هذا مشروع لك، حق مشروع أختي الفاضل. أنا أعلم حجم المعاناة اللي تعانيها المرأة مع زوجها الموسوس والزوج مع زوجته الموسوس. وفي حالات كثيرة حصل طلاق وفراق، لماذا؟ لأنه جحيم. الزوج يعيش حالة من الوهم، حالة من الوسواس، وحالة من كذا، ويشرك زوجته في مآسيه. والزوجة نفس الشيء للأسف. بعض الزوجات وحصل طلاق، يعني الرجل قال أنا ما عندي استعداد أني أتحمل العمر كله مع زوجة وسواسية، زوجة ما تسمع الكلام، زوجة كل وقتها أكرمكم الله في المرحاض، وكل وقتها تتبع كل صغيرة وكبيرة. أنت تريدين هذا؟ يعني جواب من عندي، حق مشروع. أنت ما تدخلين تحت الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة. لا، أنت عندك سبب، عندك مسوغ، عندك مبرر، عندك عذر، يجوز لك ذلك أخت الفاضل. لكن أنا أنصحك أنك تتروين قليلا، تتريثين وتنذرينه، قولي لي يا أبو فلان سامحني، الوجه من الوجه أبيض، أنا أعطيك شهرين إذا ما عدلت من نفسك ولا أصلحت من حالك ولا استجبت يعني ولا قمت بالاستجابة لما للإرشادات الدينية وللنصائح الطبية وللتعليمات النفسية، سامحني ها، أنا بطلب الطلاق. صدقيني بأنه يتغير، يعني لما يعرف أنه المسألة جد وأنه وصل إلى حافة الخطر صدقيني يتغير. فأصبري عليه الفترة الحالية، تقولي والله أنا وصلت إلى درجة الجنون أني أنا ممكن ينتقل البلاء إلي، أنت معذورة، بارك الله فيك. إبراهيم من الهند يسأل يقول يا شيخ ما هي التوبة للطفل نشر بدعة يعني تساوي الكفر على الإنترنت في تعليقات الفيديوهات إذا حذفها كلها بعد أن كبر؟ إبراهيم من الهند بارك الله فيك ورضي عنك، يعني أنت تقول بأن طفل قام بنشر بدعة يعني قريبا من الكفر والعياذ بالله، وهو كان طفلا صغيرا قبل أن يبلغ وانتشرت، ثم الآن يحرص على أنه يعود إلى حذف الفيديو هذا، تقول هل له توبة؟ الجواب نعم. أولا هو في فترة يعني فترة الطفولة قبل البلوغ، هو في يعني في النصوص تدل على أنه ما تكتب عليه السيئات، ما تكتب عليه السيئات، بمعنى أنه إذا عمل عملا محرما فإنه يؤاخذ في المتلفات، أما في السيئات فما دام أنه دون البلوغ. وإن كان طبعا هناك من العلماء من يذكر بعض الاستثناءات، واضح. الأمر الثاني، الحمد لله من يعني من صحة توبته بعدما بلغ أنه يعني يقوم بحذف هذه المقاطع وب يعني متتبعها مثلا، ولا شيء عليه في ذلك. وأنا أنصحه يا إبراهيم بارك الله فيك من الهند، أنصحه بأن يحدث حسنة، يعني مثلا هو نشر مقطعا فيه بدعة كفرية مثلا، يقوم بنشر السنة، نشر الكلام الطيب السليم لأهل العلم مثلا، وهذه حسنة تمحو هذه السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. واضح؟ بارك الله فيك. أبو معتز من السعودية يقول: عندي أمي وهي بعمر 7 سنوات كانت تحمل أختها الصغيرة عمرها 9 أشهر، وبينما هي تمشي طاحت أختها الصغيرة من على ظهرها، وبعد شهر ماتت أختها الصغيرة، فهل عليها شيء؟ أبو معتز من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ والدتك. بالنسبة لوالدتك هي كانت في سن 7 من العمر، وسقطت أختها التي كانت تحملها على ظهرها وعمرها 9 أشهر، هي ما تعمدت ذلك ولا قصدته، ومثل هذه الحالات ما تكون يعني خطأ. وأيضا يعني والدتك كان عمرها 7 سنوات فهي دون البلوغ، ما عليها شيء يا فاضل بارك الله فيك. أخبر الوالدة أنه ما عليها شيء، ما عليها شيء، ولا تقلق من هذا الأمر، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. سلمى من السعودية تقول: لما كنت في عمر المراهقة 15 أو 16 سنة تقول: ما كنت أعرف الدورة الشهرية، وكنت أعجل في الاغتسال، وما أحب تطويل، ما أحب تطول معي، وكنت دائما محدد اليوم الخامس أغتسل فيه. مرة أغتسلت بعدها بوقت نزل مني الدم وجاء على ملابسي حتى أهلي شافوه، وقتها ما أعرف ليه معت يعني اغتسالي وصليت، وإلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة سلمى من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، يعني أنت تقولين بأنك كنت في هذا السن، أنت بالغة 15 أو 16 بالغة، كنت تجهلين بعض الأحكام، تتعجلين الاغتسال قبل انتهاء الدورة، هذا جهل منك. ولماذا ما سألتي أهل العلم يعني؟ والحمد لله العلماء في كل مكان، الناس يتصلون عليهم من أقاليم شتى من الشرق والغرب، وأنت عندك العلماء، كان الواجب عليك أنك تتواصلين معهم. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، اتركي هذه الحقبة اللي مارست فيها شيء من الجهل، والآن الحمد لله أنت أكيد وعيتي وتعلمتي وتفقهتي وتلتزمين هذا، وتكثرين من الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه كلما تذكرت هذه الحالة، وأيضا من الصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام، تكثرين من يعني الصلوات النوافل كلما وجدت فرصة في غير أوقات النهي، تكثرين من الصلاة. وأيضا يكون لك دور في تعليم البنات اللي سواء في بيتكم ولا أقاربكم مثلا، ولا بنات جنسك اللي في المدرسة ولا في الكلية ولا في أي مكان، تخبرينهم تعلمينهم، هذا يمسح ولله الحمد ما مضى. بارك الله فيك. أم أسامة أيضا من السعودية تقول: لدي نشاط تجاري ببيع بعض المنتجات، كنت بين الفترة والأخرى من باب التسويق أعمل مسابقة فأنشر منشور إعلاني عن منتجاتي، وأطر من متابعيني على الواتس أب نشر الإعلان في حالات الواتساب، ومن ثم إذا وصل عدد مشاهداتهم عدد معين يصورون الشاشة ويرسلونها لي، وبالتالي أدخلهم السحب، وفيها يوم محدد يتم السحب على فائز أو عدة فائزين بجائزة تم الإعلان عنها، علما بأن القصد من هذه الفكرة أن أصل إلى عملاء جدد من متابعين ينشرون الإعلان. البعض أنكر علي هذا الفعل وأخبروني أن فيه مخالفة شرعية. أختي أم أسامة من السعودية بارك الله فيك، أنت لديك كما ذكرت نشاط تجاري، وأعلنت عن مسابقة. المسابقة هذه تقوم على مسألة نشر نشاطك التجاري عبر الواتساب مجانا، يعني ما يقوم هؤلاء الأشخاص بدفع مبالغ، وإنما مجانا، يعني ينشرون مجانا، وأنت جعلت جائزة وهدية تقوم على سحب يعني الأرقام التي وصلت إلى عدد كبير. يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، يمكن قد يكون اشتبه على من أنكر عليك، لأن هذه ليست يعني ليست هي مسابقة قائمة على الغرم أو الغنم، هي قائمة على الغنم والغنم، ما في غرم وما فيها دفع، يعني ما فيها اشتراك ودفع، هي فقط عندك أنت الواتساب، هذه المجموعة مشتركين معك، تسوي أنت عندك نشاط تجاري وتعرضين منتجاتك، وبعدين حتى توسعين هذا الجانب يقومون بنشره على أكبر عدد ممكن، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، وهذه من باب الهدية بارك الله فيك. الأخ زياد من مصر بارك الله فيه يقول: والدتي طلبت مني أن أحفظ القرآن في المسجد، ولكني أفضل أخذ دروس في الفقه الإسلامي لأني أرى أن حفظ القرآن مستحب وليس واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا قراءة القرآن وفهم معانيه وليس حفظ القرآن، فما هي نصيحتكم وهل فهمي خطأ أنا لمثل هذا الأمر؟ زياد من مصر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة الكريمة وكثر الله أمثاله. أخي الفاضل، يعني أنت ذكرت بأن الوالدة طلبت منك أنك تحفظ القرآن وتقول: لا أنا أريد أن أحفظ الفقه. أولا، إذا كنت في بداية الطلب وما زلت شابا صغيرا، أطع الوالدة، أطع الوالدة، احفظ القرآن كاملا أو احفظ قدر كبير من أجزاء القرآن، لأن طلب العلم العلماء من قديم الزمان يوجهون الطالب أولا ما يوجهونه إلى حفظ القرآن، ثم بعد ذلك إلى تعلم العلم الشرعي. فما دام أن رغبة الوالدة هذه وأنت عندك القدرة على الحفظ، يعني أعطي يعني لنفسك فرصة أن تحفظ. قضية تقول: والله النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالقراءة من دون الحفظ، هذا فهم قاصر يا ابني بارك الله فيك. الحفظ يعني الآن لو تذهب إلى تراجم العلماء، اذهب إلى تراجم العلماء، ما من عالم إلا وأول ما يذكر بأنه حافظ القرآن في سن العاشرة، حافظ القرآن في سن السابعة، حافظ القرآن في سن كذا وكذا. أبدا، القرآن هذا هو الدستور الخالد، هو المرجع للأحكام الشرعية، المرجع للفقه اللي أنت الآن تقول الفقه، هو والسنة النبوي، هو والسنة النبوي. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تدخل على والدتك الفرح والسرور وتقول لها سمعا وطاعة، وتمكث سنة أو أقل أو أكثر حتى تحفظ القرآن، وعلى أقل تقدير تحفظ يعني أجزاء جيدة من يعني مناسب من القرآن، حتى أنك يعني تبدأ تشق طريقك الآخر في قضية يعني طلب العلم في الفقه. بارك الله فيك يا زياد. أم سلطان من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز وأنا في العدة أذهب إلى العيادة وأعمل تنظيف أسنان لأنه كان في ألم في اللثة والآن خف عندي الألم؟ وأيضا سألت تقول يعني بالنسبة للميت هل يسمع أصواتنا مثلا وإلى آخر ما ذكر. أختي أم سلطان من الإمارات، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لميتك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة المحادة يعني باستقراء نصوص السنة النبوية تجتنب خمسة أشياء: تجتنب لبس الذهب الطيب، الكحل، طبعا مع الكحل المكياج، صبغ الشعر مثلا، الثياب الجميلة، وما تطلع من البيت إلا لضرورة أو حاجة، هذا باستقراء الأحاديث النبوية، ما تذهب من البيت ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. طيب، المرأة اللي عندها مشاكل في الأسنان يجوز لها، المرأة المحادة أنا أقصد، عندها مشاكل في الأسنان وتحتاج إلى الطبيب أو عندها موعد، ما في بأس تذهب إلى المستشفى أو العيادة تعالج أسنان ثم ترجع مباشرة. تقولي: والله أنا كان عندي آلام الآن خفت ولله الحمد، ما العمل؟ ما تخرجين ما دام أنك غير مضطرة وغير محتاجة، واضح؟ ممكن تأجلي مواعيدك. تقولي: والله الطبيبة قالت لي أنت ستشعرين يعني بأن الألم قد خف، لكن انتبهي عندك مشاكل، عندك كذا، ممكن تتضاعف مستقبلا، ما في بأس تخرجين وتعالجين. أختي الفاضلة أم متعب من السعودية أبها تقول: زوجي قبل خطبته بنتي تقول بأن طلب من العريس أول أن يعقد قرانة قبل الشوفة الشرعية. يعني الأخت أم متعب تقول بأن زوجها تقدم رجل لخطبة ابنته وقال العريس اعقد أول وبعدين تشوف يعني الشوفة الشرعية، هل هذا تصرف صحيح؟ أختي أم متعب بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وفي بنتك ويسر الله زواجها يا رب. بالنسبة للشوفة الشرعية ما تكون بعد العقد، الشوفة الشرعية قبل العقد، الشوفة الشرعية قبل العقد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أحد الصحابة أنه تزوج، قال له: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، يعني إذا ما أعجبتك المرأة ما تكمل مشروع الزواج. فمو معقول بأن يعني الشوفة الشرعية تكون بعد العقد. بعد العقد خلاص صارت زوجته، أصبحت زوجته بعد العقد. أما الشوفة الشرعية هذه في فترة الخطوبة، فإذا تقدم الشاب وأنتم وثقتم بدينه وأمانته وأخلاقه ورضيتم فيه وطلب والله شوف الشوفة الشرعية قبل ما يعقد، حقه، من حقه. يمكن ما يمكن بنتكم ما تعجب فيه، بنتك أنت تقول لا أنا ما أبغى هذا، أنا ما أحس أني أنا ما أقدر أكمل معه مثلا، خلاص كل واحد يروح البيت مثل ما يقولون، ها. لكن إذا عقد خلاص ترتبت أحكام العقد من المهر وأشياء كثيرة، لو حصل فراق لو قدر الله يعني بعد ذلك مثلا، فتنتبه يا أخت الفاضل، زوجك يظهر عنده لبس في هذا الموضوع، خبري بأن هذا غلط، هذا غلط. الشوفة الشرعية قبل الخطبة، قبل الخطبة يعني عفوا قبل العقد، مع الخطبة، مع الخطبة. بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز لي أن أعطي زكاة المال لابنة أختي التي أخذت قرضا بفائدة لدفع تكاليف سفر أخيها غير الشرعي الذي غادر يعني بلدنا الأصلي وهي أصبحت غارقة في الديون. أختي الفاضلة أمة الله من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لي أنت تقولين هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لابنة أخي أو أختي عندها أخ غير شرعي تدفع له حتى أنه يعني يخرج من البلد أو شيء، وتقولين بأنها غارقة في الديون. أولا أختي الفاضلة، الزكاة يستحقها من ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فبنت أختك أو بنت أخيك فقيرة مسكينة غارمة، غارمة أنت تقولين نعم غارمة لأن أخذت قرض ربوي حتى تعطي أخاها ليخرج، طيب كيف تسددين عنها قرضا ربويا وهي ما تابت إلى الله ولا ندمت على فعلها؟ إذا كان والله تقولين هي الآن غارقة في الديون وتابت إلى الله ما كانت تعلم حرمة هذا القرض، يجوز لك أن تعطيها ما دام ظهرت علامات التوبة الصحيحة. أما إذا كان هكذا فقط والله عندها أخ غير شرعي وتعطيه المال وتعبث، هي غير مسؤولة عنه. بارك الله فيك. الأخ أمجد من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول هل لبس الحذاء بعد غسل القدمين يؤدي إلى تفريق الاغتسال، وأيضا هل يبطل الاغتسال في الحمام دون لبس الحذاء إذا كان هناك نجاسة؟ يا أمجد بارك الله فيك، بالنسبة أولا يعني دخول الإنسان الحمام من دون لبس الحذاء لا شيء فيه، الإنسان ليس كل حمام تكون أرضيته نجسة، بل الغالب الحمامات أرضيتها طاهرة وليست نجسة، المراحيض والحمامات هذه أرضيتها طاهرة وليست نجسة، ولذلك لو دخل حافيا لا حرج عليه في ذلك. لكن الناس اعتادوا بأنهم يدخلوا الحمام إلا بنعال، ما يدخلون الحمام إلا بنعال، فلكن أنت أدرى بأرضية المرحاض والحمام هل هي طاهرة أم نجسة؟ تقولي لا ما أشوف نجاسة، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. طيب بالنسبة للبس الحذاء بعد غسل القدمين تقول هل يؤدي إلى تفريق الاغتسال؟ أنا ما فهمت حقيقة سؤالك، يعني كيف تفريق الاغتسال؟ أنت الآن غسلت قدميك ثم لبست الحذاء على قدميك، إذا جئت تغتسل في تتوضأ فيما بعد تغسل قدميك، تخلع وتغسل قدميك، تقول لا أنا لبستهما على الطهارة ولبست عليهما جوربين، خلاص تمسح على الجوربين، تمسح الجوربين، ما يلزمك أنك تخلع لتغسل ما دام أنك لبستهما على طهارة. بارك الله فيك يا أمجد. الأخ عبد الحكيم من اليمن بارك الله فيه يقول إذا دخلت المسجد والناس يصلون صلاة العشاء وأنا ما زلت لم أصلي المغرب، ماذا علي أن أفعل؟ هل أصلي المغرب منفردا أم أصلي العشاء مع الجماعة وبعدها أصلي المغرب أم ماذا علي؟ عبد الحكيم من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمسبوق إذا دخل مثلا دخل المسجد والجماعة قائمة وهو لم يصلي الصلاة التي قبل الصلاة القائمة، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلي الحاضرة معهم ثم بعد ذلك يقضي الفائتة، هذا قول. ومن أهل العلم من قال بأنه لا تصح صلاة المسبوق خلف إمام تختلف صلاته مع صلاته، وهذا قول. والراجح يا أخي الفاضل عبد الحكيم بارك الله فيك، والذي دلت عليه السنة، أنه يجوز للمسبوق أن يصلي الفريضة خلف إمام يصلي فريضة أخرى، حتى وإن اختلفت هيئة الصلاة مثل المغرب والعشاء مثلا. عليه بارك الله فيك، إذا أنت فاتتك صلاة المغرب وأدركت الإمام في صلاة العشاء، فإنك تدخل معه العشاء بنية المغرب، بنية المغرب، وإذا قام إلى الرابعة أنت تجلس في الثالثة وتتشهد وتسلم، وبعدين ممكن تدركهم في الرابعة، تكون الأولى لك صلاة العشاء، لأن الترتيب بين الفوائت واجب، وأنت بهذا حققت ولله الحمد، يعني أو أتيت بالترتيب الصحيح وأدركت الجماعة وأديت الصلاة في يعني ثانية في وقتها ولله الحمد والمن. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. عليه يا أخي الفاضل، سبق أنني نبهت إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، وأنه يصح صلاة المقيم خلف المسافر، وصلاة المسافر خلف المقيم، وصلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة المتنفل خلف المفترض، وصلاة من فاتته فريضة مع خلف صلاة من فاتته فريضة حتى خرج وقتها مع إمام يصلي فريضة أخرى تختلف من حيث الهيئة والعدد، يعني مثل ذكرت لك أنا المغرب والعشاء، هذا كله ولله الحمد هو القول المحقق في هذه المسألة. بارك الله فيك ورضي عنك. محمد ابن محمد من فرنسا يقول: أريد أن أعرف هل يجوز للرجل أن يحلق شعر ساقيه كما يحلق شعر صدره، وأيضا هل يجوز له أيضا أن يحلق الشعر الذي بين يعني العورة، يقصد الدبر، إلى آخر ما ذكر. محمد من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يا محمد، بالنسبة للشعور التي على الإنسان من حيث الحكم الشرعي على أقسام: القسم الأول لا يجوز حلقه، هناك قسم من الشعر في الإنسان لا يجوز حلقه، وهذا هو شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجبين بالنسبة للجنسين، هذا لا يجوز حلقه، وهو مما دلت النصوص على منع ذلك وعدوه من الكبائر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك شعر من السنة حلقه أو تقصيره أو قصه، وهذا جاءت فيه الأحاديث في دواوين السنة النبوية على أنه من سنن الفطرة. من ذلك بارك الله فيه قص الشارب بالنسبة للرجل، قص الشارب هذا من سنن الفطرة، وأيضا نتف الإبطين إن استطاع وإلا حلقهما، وهذا طبعا يشمل الجنسين، وكذلك حلق العانة وهو الشعر الخشن النابت حول قبل الإنسان. وأما ما يتعلق بحلق الشعر الذي هو في الدبر كما ذكرت في سؤالك، فهذا أيضا مما يحلق أو يعني يزال بأي نوع من أنواع الإزالة، واضح؟ طيب، نأتي إلى القسم الثالث، وهو الشعر الذي يباح تركه، يباح أخذه، يعني ما في نص على أنه يترك ولا في نص على أنه يؤخذ، وهو شعر الصدر بالنسبة للرجل، شعر الصدر والساقين، وأيضا شعر الذراعين مثلا، وقد يوجد أيضا شعر الظهر يوجد عند بعض الناس. فإذا كان الإنسان يتأذى من هذا الشعر، وهذا يوجد بعض الناس يتأذى منه، يسبب له تقرحات خاصة في المناطق الحارة أو اللي فيها رطوبة مثلا، ما في بأس لو أزالها، هذا من الشعر المتروك تركته الشريعة وما تتعرض له، فليس هو من القسم الأول وليس هو من القسم الثاني الذي ذكرته. بارك الله فيك يا محمد. فاطمة إبراهيم من البحرين تقول: ما حكم إذا رأيت أحد أقاربي أخطأ في الصلاة، مثل عدم الاستقامة والسجود مباشرة والسرعة في الصلاة، ولم أنكر عليه ذلك، هل علي ذنب مثلا، وأنا أستحي أن أصالحه وأخشى أن لا يعني ما أستطيع أن يقول النصيحة بطريقة مناسبة، أو يعني مثلا ذكرت أشياء. عموما فاطمة إبراهيم من البحرين بارك الله فيك أختي الفاضلة، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لهذا المسلم يحمل النصيحة والخير للناس دائما، ومن جملة ذلك أن يصحح لهم الخطأ في العبادات. فأنت كيف الآن رأيت شخصا أخطأ في صلاته، طيب وأنت عندك العلم وما نبهتيه، أما تخشين أن الله تعالى يسألك يوم القيامة ويمكن هو يتعلق برقبتك يوم القيامة يقول: يا رب أنا فاطمة موجودة ما قالت لي، فاطمة متعلمة متفقهة دارسة وأنا ما درست وأنا ما عندي علم، يتعلق بك يوم القيامة. واضح؟ وبعدين يا أختي الفاضلة يظهر والله أعلم أنك أنت تعتقدين بأن التعليم لازم يكون ب يعني شكل سلطوي، شكل يعني فيه أوامر. لا، مو بصحيح الكلام هذا، مو بصحيح الكلام هذا. الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب إيش رأيك؟ لأني حسيت من شعرت من سؤالك عندك تردد وتخوف وتقول يمكن ويمكن. طيب إيش رأيك مثلا أفترض عندكم حرمة كبيرة في البيت وأنت تشوفينها تصلي غلط، تقولي لا والله أنا حاسة صلاتي فيها شيء، وأنت صادقة يعني صلاتك فيها الخير، تقول أبغى أصلي أمامك ركعتين وأبغاك تصححين لي، إيش رأيك؟ صدقيني بأن تفهم الرسالة، قومي أنت وصلي صلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين على السنة تطمئنين فيها وتخشعين فيها وتقرأين تجهرين بالقراءة، صدقيني بأن ستقولك جزاك الله خير، عرفت الرسالة وفهمت الغرض. هذه دعوة وتعليم، ليس بالضرورة والله أنت أخطأتي قوم يسوي كذا غلط، فأنت تقولي لا صححي لي أنا، هي تفهم تشوف فرق بين صلاتك وصلاتها. واضح؟ أو مثلا مع وسائل التواصل الآن تجيبي لها مقطع صفة صلاة الصفة الصحيحة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتبعثين لها تقولين والله شفت هالمقطع حلو وزين واستفدت منه وانتفعت شوفيه. أو حتى لو كان أحد الرجال مثلا اللي عندكم في بيتكم. واضح؟ بارك الله فيك، لازم يصير عندك المبادرة إلى الخير. وبعدين صدقيني كل عمل تقوم به هذه المرأة صالح في عبادتها يعود الأجر لك أيضا، أنت لك الأجر والثواب، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجور شيء. من يعني هذه الدلالة على الخير وعلى الأشياء الصالحة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أخت عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تقول: لدي صديقة منذ مدة وهي تتكلم معي على موضوع المعهد والعلم الشرعي، تقول: لماذا تضيعين عمرك على العلم الشرعي ونحن مسلمين بالفطرة وأنت يكفي حافظ القرآن وعليك أن تتعلم التقنية واللغة الإنجليزية لغة العصر ولما يتعلمها جاهل إلى آخر ما ذكرت. تقول: يعني ما حكم مثل هذا الكلام؟ أخت عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة، ليس هناك أعظم من العلم الشرعي، ما في أعظم من طلب العلم الشرعي، والدليل في القرآن، يقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على أن الله تعالى أشهد العلماء على أعظم مشهود وهو وحدانية الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا وأولو العلم شهدوا، هذا يدل على مكانة العلماء للعلم الشرعي. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، ما طلب الاستزادة لا من دنيا ولا من مال، قال العلم. الثالث أن أهل العلم الشرعي هم من أرفع الناس درجات في الدنيا ويوم القيامة، قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الرابعة أن من يشتغل بالعلم الشرعي في عبادة طوال وقته وطوال عمره، حتى لو نام هو في عبادة، حتى لو نام أخلد إلى النوم وأخلد إلى الفراش ونام هو في عبادة ما دام أنه اشتغل بالعلم الشرعي. لماذا؟ لأن هو في عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بطلاب العلم وكان يقول مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. والحديث حقيقة عن فضل العلم وفضل العلماء، يعني نصوص القرآن والسنة تضافرت بذكر هذا الأمر، بذكر هذا الأمر. الأمر الآخر قضية أننا مسلمين بالفطرة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لكن هل هذا يكفي؟ ما يكفي. الإنسان الذي وفقه الله عز وجل لهذا الدين العظيم يجب عليه أن يتشبث به وأن يعض عليه بالنواجذ وأن يحافظ عليه من حيث الوجود ومن حيث العدم. من حيث الوجود من جملتها طلب العلم، لأن العلم أعظم يعني شيء يثبت الإنسان على الإسلام. ومن حيث العدم أنه يبتعد عن كل ما يهدد هذا الدين وهذا الإيمان، لأن هذه نعمة من نعم الله نحافظ عليها. لكن إنسان يطلب العلم، وكثير من المسلمين مسلمين بالاسم، مسلم هو يقول مسلم، لكن يسقط عند أول جولة من الأمور التي يتعرض لها من الفتن والابتلاءات ومن أيضا الأمور القادحة للاعتقاد. وشوف الآن بعض الناس الآن يصدق بالسحرة وبالكهان والعرافين. هذا مسلم بالفطرة، لكنه بسبب الجهل أصبح صيدا سهلا للسحرة والدجالين والعرافين. لذلك العلم ينبغي كل إنسان يحمل هذا الأمر. الشيء الآخر، يعني هذه الأخت مثلا، هل تعتقد بأن دين الإسلام يحرم تعلم اللغات أو يحرم تعلم الصناعات؟ غير صحيح، هذا فهم مغلوط. الآن لو جئنا إلى العلماء، علماء الإسلام من أهل الحديث والفقه، أغلبهم حرفيين، أغلبهم أهل حرف وصناعات، الحداد والحذاء والجصاص والخراز وغير والبزاز، هؤلاء علماء. يعني لو جئنا الآن نعدد وجدنا كل واحد عنده حرفة وصناعة، والساعاتي يشتغل في الساعات. فلذلك الإسلام بالعكس يشجع على هذا، وما في تعارض. يعني ما في أنت الآن تحفظ القرآن والحمد لله كملتي وتقرأين في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة، أنت في عبادة وطاعة. ما منعك هذا عن خدمة زوجك، خدمة أولادك، تربية أولادك، العناية ببيتك، العناية بمجتمعك؟ ولو توفرت لك وظيفة يعني قد لا يعني تكون مثل تخصصك أبدعت فيها. الآن يوجد طبيبات، اللهم بارك، حافظات القرآن، طبيبات حتى عندكم أنتم في 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 ليبيا، طبيبة حافظة القرآن، طبيبة طالبة علم، طبيبة طالبة علم. عندنا في مجالسنا العلمية أطباء وطبيبات ومهندسين ومهندسات يطلبون العلم الشرعي ويباشرون عملهم بكل سهولة. والإسلام ما يمنع أن الإنسان يتعلم اللغات، لكن هل هذا هو الفرض العيني؟ يعني والله أنت خلاص حفظت القرآن لازم تحفظين اللغة الأجنبية؟ مو بصحيح. يكفي يقوم ناس بمعرفة هذه اللغة حتى يسدون يعني حاجة من حاجات الأمة. ونحن ما يمكن أن نقول كل الناس يكونوا أطباء وكل الناس يكونوا مهندسين وكل الناس يكونوا فلكيين، ما يعقل. كما أنه لا يعقل أن كل الناس نبغاهم علماء، ما يمكن. الناس عالم ومتعلم. فحقيقة يعني بعض الناس لديه يعني فهم مغلوط، تصور يعني خاطئ، عنده خلط يعني في بعض المسائل، وقد يكون هو من جهله أو عدم اطلاعه، أو قد يكون له غرض، يعني عنده مشكلة مع الشريعة، عنده مشكلة مع الفقه، عنده قد يكون يحاول أن يعني يمارس دور قطاع الطرق أمام أهل الخير والصلاح. فأنت فهميها وعلميها بارك الله فيك، ولعل إن شاء الله تسلك مسلكك في هذا، وصلى الله تعالى التوفيق للجميع. العنود من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أنا عملت عملية وما حصلت على حجر للتيمم إلا بعد كم يوم. الأيام الأولى كنت أخبط على البطانية للتيمم لأني لا أستطيع التحرك. العنود من ليبيا شفاك الله وعافاك وصلى الله تعالى يكتب أجرك. بالنسبة لما ذكرتي أختي الفاضلة يعني من قضية أنك ما وجدت يعني تراب وكنت تضربين على البطانية، كان الواجب عليك يا العنود أنك أنت تطلبين يعني تراب. أنت جريت عملية ما تستطيعين استعمال الماء، يأتولك بتراب في صحن يغطونه كما هو الحاصل الآن عند أغلب المرضى وفي بعض غرف يعني العيادات أو غرف التنويم. كان المفترض عموما ما مضى مضى، ما دام أنك يعني ينص بعض الفقهاء على أنه هذا يعني يجزئ، وإن كانوا قالوا لابد أن يكون من جنس الأرض. التيمم يقول ما يصح إلا أن يكون على الأرض أو ما كان من جنس الأرض، مثل الجدار الطيني مثلا، مثل البلاط الذي يكون عليه شيء من الغبار، غبار الأرض مثلا. عموما يعني إذا كان المدة طويلة فعلت هذا الشيء ما عليك شيء، وإذا كان يوم مثلا يومين لو قضيت من باب الاحتياط. بارك الله فيك ورضا. هذا متى؟ إذا كان أنت تقولين أنا قصرت في هذا الباب. أما تقولين ما قصرت وممنوع أصلا إدخال التراب أو الرمل، أنت معذورة في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. أم ماجد من الإمارات أبو ظبي تسأل تقول الله سبحانه وتعالى يمحو السيئة بالحسنة، لكن هل يمحو الحسنات بالسيئات؟ أختي أم ماجد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة بالنسبة للحسنات، الحسنات من نعمة الله وفضله على المسلمين أن جعل الحسنة تمحو السيئة، وكلما عظمت الحسنة كلما كان لها أثر عظيم في محو السيئات. ولذلك مثلا حسنة التوحيد والإيمان هذه أعظم الحسنات. حسنة البدرية، البدرية للبدريين الذين شهدوا معركة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتع المشهورة: يا عمر وما يدريك أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح؟ ففي حسنات عظيمة يمحو الله عز وجل بها السيئات، خاصة التي ليس يعني فيها حق من حقوق العباد. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل السيئات تمحو الحسنات؟ هذه أيضا تختلف يا أخت الفاضلة باختلاف السيئة. فكما أن أعظم الحسنات حسنة التوحيد، أسوأ السيئات سيئات الشرك التي تمحو كل حسنة. لهذا قال الله جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني صالح، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. لهذا المشرك الله عز وجل يعجل له الخير في الدنيا إذا كان عمل صالحا، أما يوم القيامة ليس له حظ ولا نصيب. فهذه السيئة الخطيرة تمحو الحسنات كلها. واضح؟ سيئة الشرك وسيئة الكفر والعياذ بالله تمحو الحسنات. كذلك أختي الفاضلة ما يتعلق بحقوق حقوق الخلق، هذه أيضا سيئات تمحو بعض الحسنات وليس كل الحسنات. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا أو سفك دما، فتؤخذ من حسناته. يعني هذا الظالم المعتدي على خلق الله تؤخذ من حسناته. إذن هذه السيئات أثرت على حسنات هذا الإنسان، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم وكبت عليه، نسأل الله العافية والسلام. لهذا بعض الناس ما ينتبه لهذه القضية، قضية أنه والله بعض السيئات يعني تؤثر على حسنات الإنسان. ومثل ما ذكرت أعظم السيئات سيئة الشرك الأكبر والعياذ بالله اللي تمحو كل حسنة، ثم بعد ذلك الأخرى السيئات الأخرى. وكذلك مثلا الغيبة، الغيبة هذه سيئة والعياذ بالله، هذه تؤثر على حسنات على الحسنات، بل تعطيها لهذا الذي نالته الغيبة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم خالد من الأردن بارك الله فيها تقول: والدي توفي من فترة قصيرة رحمه الله، وأنا شديد الحزن، وكل فترة أزوره في قبره ولا أذهب ولا إلى أي مناسبة، وأتذكر والدي والحزن مسيطر علي، أدعو له بالمغفرة حتى أولاده يعني يتجنبون ذكر اسم يعني كذا إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل يجوز لي هذا الفعل وهل أزور قبره؟ أختي أم خالد من الأردن بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني يا أختي الفاضل، الموت حق جعله الله عز وجل وكتبه على كل مخلوق، قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا: كل من عليها فان. فما يسلم أحد يا أختي الفاضلة من الموت. المسألة الثالثة، تعلقك بوالدك محبتك له لا يسوغ لك يا أختي الفاضلة أن تتجاوز الحدود الشرعية، منها مثلا أنك تركت المناسبات وتركت الزينة وتركت يعني بعض الأشياء، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني ثلاث أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. لهذا يعني أمهات المؤمنين مثل أم سلمة وغيرها لما توفي أخاها بعد 3 أيام استعملت الصبر أو الشيء الذي تزين به وجهها، قالت: والله لست بحاجة إليه، إلا أنني أردت أن أخبر النساء بأنه لا يحل الحداد على أكثر من 3 أيام إلا على زوج. فلذلك قلت الفاضلة هذا ما يليق ولا يصلح لك، واضح أنك امرأة صالحة، واضح. الشيء الآخر بارك الله فيك، مسألة الزيارة وإن كان مختلف فيها، لكن الذي يظهر أن المرأة ما تزور المقابر وإن كانت مسألة خلافية، وتدعين الله عز وجل لوالدك في كل زمان ومكان على أي حال، ويصل الحمد لله. مسألة أخرى، إذا أردت فعلا أن تخففي من وطأة الحزن والألم ليعتصر قلبك، تذكري موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، موت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة، وهذه تخفف عليك المصيبة اللي أنت فيها. الشيء الآخر، أنت يا أختي الفاضلة أم خالد تحبين تؤذين أباك في قبره، أجزم بأنك لا، أنت محبة لأبيك ومتعلقة به، هذا يؤذيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء في أحد الأوجه التي ذكروا فيها من شراح الحديث، قالوا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا بكوا البكاء غير المشروع، في بكاء مشروع وطبيعي وعادي، لكن الزيادة على الميت وكثرة البكاء هذا يؤذي الميت، يعني هو في قبره يتألم وأنت تريدين نفع الوالد. اشتغلي بالدعاء، اشتغلي بالصدقة للوالد، اذكريه بخير، استقبلي حياتك، استشرفي أيامك، قومي بحقوق زوجك وأولادك وحقوق بيتك، ودعيك من مثل هذه الأشياء، لأن الشيطان قد يأخذك إلى يعني مواقع أخرى. انتبهي، الشيطان إذا رأى منك هذا الحزن وهذا الهم وهذا كذا، ممكن يأخذك إلى أشياء مخالفة للشريعة. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يرحم والدك ويرحم جميع موتى المسلمين. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، هذا يعني نصيب الأسئلة اليوم في حدود وقت البرنامج. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.